فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الرابعة من شرح كتاب سماعة الإسلام. في اللقاء السابق تحدثنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه عن سماحة الإسلام في معاملاته وأخلاقه، كيف كانت سماحة الإسلام، وذكرنا أن القرآن الكريم لم يذكر الغلظة والشدة أبدا إلا في موضوعين، في موضوع الحروب وكذلك إقامة الحدود. نرحب بكم وبشيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أخ مدحت.
الله يحفظكم دكتور. فضيلة الدكتور، تأذن لنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن نماذج من سماحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم.
لو تحدثنا عن سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية لكل مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أذكر المقدمة الآن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
لك أن تتأمل هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم حين امتدحه ربه عز وجل قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
وأهل اللغة يقولون على جملة بين أداة نفي وأداة استثناء أفادت الحصر والقصر. وما هذه النافية، ما أرسلناك إلا، وهذه الاستثناء أداة الاستثناء، إلا رحمة العالمين.
كأن مجمل البعثة أنها هي رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل الناس،
وكأن الرحمة انحصرت فيه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
ليست للمسلمين فقط،
وهي للعالمين بما فيهم الإنس والجن والطير والحيوان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والقائل: دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقته فشكر الله لها فغفر لها. رحمة، تجسدت الرحمة فإذا هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين. دكتور، نأخذ مثال.
نعم، يعني أنا أردت أن أستفتح بالذي هو خير، يعني
نعم.
وأنا أذكر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأريد أن أثني بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لا، وليس بالمؤمنين فحسب. وأنت كما تطلب مني السماحة مع غير المسلمين، الآية هذه ذكرتني بموقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من الطائف. أهل الطائف آنذاك كانوا مشركين. النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى من أهل قريش الصدود عن دعوته والإعراض وصد الناس على نحو ما قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال: لعلي أجد عند أهل الطائف من يسلم ومن يكون نصيرا وكذا، لكن قد تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. فإذا بأهل الطائف يصدون عنه ويرفضون دعوته ويسبونه ويسلطون عليه سفهاءهم وصبيانهم بصورة أغضبت ملائكة السماء، ضجت لها السماء، ونزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ويقول له: السلام، يقرئك السلام ويقول لك: إن معي ملك الجبال. وقال ملك الجبال بعد أن سلم على النبي عليه السلام: لو أمرتني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين أي جبلين من جبل مكة لفعلت. قال لا استأني عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. حتى قال له جبريل عليه السلام صدق من سماك رؤوفا رحيما
صلى الله عليه وسلم.
في مثل هذا الموقف الإنسان ينتصر لنفسه أو يثأر، لكن كما علمتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، الدباجة التي كان يحب الصحابة أن يقولوها عن أم المؤمنين عائشة ونحن نحب أن نقولها الآن لنغيظ الكفار، لنغيظ الكفار. وقد قال الله عز وجل في شأن الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال إمامنا مالك من اغتاظ من الصحابة فهو من الكفار، استشهد بالآية على أن من يكره الصحابة ومن يغتاظ من الصحابة فهو من الكفار.
أي كفار تقصد دكتور لما ذكرت الدباية؟
الذين يكرهون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الرافضة.
دكتور كان من فضلك كان من أيام قليلة صرح مسؤول كبير جدا، مسؤول ما في مسؤول كبير في مؤسسة إسلامية كبيرة جدا جدا، بأننا لا نختلف مع الرافضة كثيرا، فما رأيكم؟
عدم العلم ليس حجة،
وإن كان يعني هذا يترأس منصب كبير جدا. دكتور
أخي أنت تعلم أن كثيرا من المناصب كان لا دخل لها لا بعلم ولا بدين، ما دامت تعيينا وليست انتخابا فلا يعول عليها كثيرا.
يعني لو سألناه سؤال دكتور الذي يكثر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا يقول فيه؟
ربما لا يدرك أن القوم يكفرون عائشة ويكفرون الصحابة ويكفرون آل البيت.
إذن تقصد دكتور أن الذي يكره الصحابة هو من الكفار كما ذكر الإمام مالك، وكذلك الذي يسب أمنا عائشة رضي الله عنها،
يسب أمنا عائشة رضي الله عنها أو يتهمها بما اتهموها به مثل حادثة الإفك، هم امتداد لليهود أصلا.
نعم دكتور.
وقد هم يقولون على عائشة لا يقولون إلا البغي نعوذ بالله. وإذا أرادوا أن يسبوا امرأة في عرضها قالوا لها يا عائشة.
لا حظنك ولا لا. نرجع لرحمة النبي محمد.
حديث عائشة رضي الله عنها وهي تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وأنا في الحقيقة وأنا أتحدث عن سماحة الإسلام، سماحة الإسلام، أنا أخشى ما أخشاه أن الناس يخلطون بين السماحة وبين التهاون، وبين السماحة والذلة، وبين السماحة وأننا نتنازل عن ثوابتنا. يعني أنا أقول لك مثلا، ربما قيل لي أنا الآن كيف أنت تتكلم عن السماحة وأنت تقود الناس لمسيرة لتطبيق الشريعة، كيف تتكلم أنت عن السماحة وأنت إذا صعدت المنبر رحت تسلط الأضواء وتفتح النار على كل الجبهات لتقول كذا وكذا وكذا؟ يعني أنا أعتقد أن إعلان الحق من السماحة.
لذلك دكتور
والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصفه الضحوك القتال، يعني نبي الملحمة
والرحمة
ونبي المرحمة. نحن لا نرى أن السماحة تصبح تفريطا
أو ذلة أو مهانة
أو ذلة. نحن إذا خرجنا في الجمعة القادمة في مسيرة نطالب بالحفاظ على هويتنا وتطبيق شريعتنا وأهداف ثورتنا فلا يقال لنا أين السماحة.
نعم. إذن تجاوز المسيرة دكتور. قبل أن أنتقل إلى هذا الأمر دكتور، الشيخ محمد حسن يقول عن هذا الكتاب رسالة مصداق لكلام فضيلتك، رسالة تجمع بين العزة والتواضع والتسامح والقوة بفهم دقيق ووعي عميق، رسالة تحتاج إلى قراءة بتدبر. جمعت بين العزة والتواضع في يعني كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أنا دكتور أنا انتقلت سريعا بعد إذن فضيلتك لما تكلمنا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لما تكلم عنها الناس، لأن هذا الكلام والله دكتور الإنسان لا يستوعب أن في عاقل في الدنيا، عاقل في الدنيا يعني إن سب رجل له وجاهة كيف يسب يعني زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر غريب يعني، هذا الأمر هل يخفى هذا الأمر عن مثل هذا الرجل الذي قاله؟
جماع العلماء سلفا وخلفا على أن زوجة النبي من الأنبياء يمكن أن تكفر. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل أحد من علماء الأمة ولا من العقلاء أن زوجة نبي يمكن أن تتهم بالبغاء.
في كتاب لمحمد نسيب الرفاعي دكتور أظنه اسمه نوال المنى في عصمة زوجات وأمهات المؤمنين من الزنا، أظن لمحمد نسيب الرفاعي. نعم. في هذا الأمر نرجع دكتور إلى رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمثلة وصور، ثم ننتقل إن تكلمت مع فضيلتك على مسألة المسيرات إن كنت تجوزها أم لا تجوزها، هل هي جائزة أم لا، والآن ذكرت أنك ستقود مسيرة، فدعنا نرجع هذا الأمر إلى نهاية الحلقة بارك الله فيك، لعل يعني فلو ضربت لنا مثلا بسماحة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع غير المسلمين دكتور.
نبي صلى الله عليه وسلم سماه الله رحمة، لست أدري عن أي النماذج أتحدث، نحن أمام شخصية كانت تبهر عقول المستشرقين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا تناوله المستشرقون في الكتب انبهروا به كشخصية حتى ولو لم يعتقدوا فيه الرسالة أو لم يؤمنوا به، كثيرون الذين كتبوا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون أن يسلموا، ومنهم من غلبته عاطفته أمام هذه العظمة فأسلموا. لكن يعني هذا مايكل هارت، رجل أراد أن يكتب عن مقاييس الرجولة والإنسانية والبطولة ويتناول عظماء الدنيا، فكتب كتابه العظماء 100 وهو رجل لم يسلم، لكن بالمقاييس التي وضعها وأراد أن يكون منصفا وضع على رأس العظماء محمد عليه السلام، العظماء 100 على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه العظمة وهذه المقاييس التي تناولها مايكل هارت هي عندنا لا شيء بجوار الرسالة حين يقول الله عز وجل محمد رسول الله، ذلك أن كل عظيم له هفوة وكل جواد له كبوة وكل بطل له هزيمة وكل عبقري له فرية، لكن محمد عليه الصلاة والسلام كان أكبر من كل هذا فهو محمد رسول الله النبي المعصوم. هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام تعامل مع المشركين وتعامل مع المسلمين وتعامل في السلم وتعامل في الحرب، سماحته عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين واضحة جدا كوضوح سماحته مع أصحابه ومع زوجاته ومع المسلمين الذين كان يتعامل معهم يوميا، لكن يعني المواقف العظيمة المسجلة في السير
مع اليهود وكذلك
النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا كما أنت تطلب في السؤال سماحته مع غير المسلمين، انظر إلى موقفه في فتح مكة، هو يعلم من أهل مكة وما الذي فعلوه به وبدينه وبأصحابه، وببساطة شديدة بسماحة تفوق الوصف، بسماحة تفوق الخيال. ما تظنون أني فاعل بكم؟
أخ كريم.
قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سماحته عليه الصلاة والسلام في الجانب الثاني مع اليهود وهم ينقضون العهود، فقل لهم اخرجوا أنتم نقضتم العهد اخرجوا.
حتى اعتراف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول ما دخل إلى المدينة بهم،
اعترف بهم
هم مثلا أقلية، وعمل أول ميثاق،
ميثاق حقوق وثيقنا. الإنسان الذي ما عرفته الأنظمة الحديثة إلى الآن ولن تعرف مثله، حين سطر لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
لذلك نحن المسلمون دكتور ليست عندنا مشكلة في فهم مصطلح الآخر، هم الذين عندهم هذه المشكلة. احنا ما عندنا مشكلة من أول ما أسس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني السلام. وبعث وأرسله الله تبارك وتعالى، كان هذا المفهوم
حسن موجود. الجوار كان الأهل الكتاب بالنسبة لنا جيران،
نعم،
ينطبق عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو يذبح شاة للأضحية أخذ يقول لغلامه: ابدأ بجارنا اليهودي. بعد قليل ابدأ بجارنا اليهودي. حتى ماذا قال الغلام؟ ما أكثر ما قلت هذا. قال: يا بني، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. النبي عليه الصلاة والسلام في سماحته مع غير المسلمين هذه ملأت كتب السير. أنا ذكرت لك مواقف جماعية مع المشركين مع اليهود، طب موقف فردي، واحد مشرك وآخر يهودي أو هذا غير مسلم، ويأتي يعني ليؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، مواقف متكررة، مثل الرجل الذي جاء ليريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع السيف في خبأه حتى وقع السيف وأخذه الصحابة وربطوه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هل أطعمتموه؟ فكوا وثاقة أطعموه اسقوه. يرى هذا فيمضي بعيدا ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول: كنت أبغض الناس إلي يا محمد، أنت أحب الناس إلي، وبلدك أبغض الناس إلي وصارت أحب البلد، ودينك أبغض دين إلي وصار دينك الآن أحب دين إلي.
ليس ثمامة دكتور؟
هذا ثمامة رضي الله عنه. أنا أريد أن أقول أيضا هذا الذي جاء يطلب دينه قبل حينه،
نعم،
يعني هو ما جاء الوقت الذي
إلى أجل معين
نعم، لكن هو جاء ليختبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له: اعطني دين، اقضني دين يا محمد، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل.
ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط،
ولكن انت والعيلة. وعمر رضي الله عنه يهم بهذا الرجل: أتقول هذا لرسول الله وأنا موجود وأنا حي؟ يقول له: يا عمر، مره بحسن الأداء ومرني بحسن القضاء، أنا وهو أولى منك بغير هذا، مره بحسن الأداء ومرني بحسن القضاء. أعطيه دينه، وفه دينه، وزده مقابل ما رعته، يعني روعته. فيأتي هذا الرجل سيدنا عمر يقول له: أنا والله ما أردت إلا خيرا، قرأت صفات محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة فعرفتها جميعا إلا صفتين: أنه يحلم على من جهل عليه، ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. قال: فأردت أن أختبر هذا في محمد، في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأني أريد أن أختبر كل الصفات، أنا رأيت بقية الصفات، ولم يبق الآن يا عمر إلا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام مع أعرابي يجذبه بشدة حتى يؤثر الرداء في عنقه عليه الصلاة والسلام، ويقول له: اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس بمالك ولا مال أبيك. والصحابة يغضبون، الصحابة ما كانوا يحبون
دكتور هذه الموقف. لو مثلا دكتور سامحني، لو هذا الموقف مثلا حدث مع فضيلتك ماذا تفعل؟ يعني مثلا فضيلتك في الآن كنت في محاضرة كبيرة جدا من الناس، وتخيل أن واحد جاء إلى فضيلتك وتصرف مع فضيلتك هذا التصرف، ماذا كنت تفعل؟
الحقيقة الناس يتصرفون معه قبل أن أتصرف. دعني لا أزكي نفسي، لكن إن تذكرت مواقف النبي عليه الصلاة والسلام هذه
كان أسوة،
فلعلي أتأسى في هذا الموقف.
نعم دكتور.
وإن غلبت علي نفسي أو يعني وسوس إلي الشيطان أو كذا، لست أدري فيما أكون، أنا لا أزكي نفسي يعني، لكن يعني ربما أكون تعرضت لمثل هذا وصبرت.
نعم.
فنحن لنا الأسوة والقدوة في النبي عليه الصلاة والسلام.
مقصدي خلط دكتور أن يعني هذه الآثار والأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه القصص العظيمة ينبغي أن نتعلمها يعني ونطبقها في حياتنا.
ما ذكرت إلا للتأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ليست من قبيل مثلا الحكاية و...
طبعا طبعا ونحن كمسلمين نفعل هذا باسم السماح، ولكن البعض الآخر قد يراه تهاونا، يراه هزيمة، يراه هزيمة نفسية. لذلك انظر إلى حالنا كمسلمين من بعد الثورة، في كثير من الناس نالوا حرية مفرطة فاستغلوها أسوأ استغلال.
كيف؟
نحن كمتدينين حريتنا قبل الثورة بعد الثورة، نحن عندنا ضوابط شرعية، لم نستغل الحرية لا لمنفعة شخصية ولا لمكاسب دنيوية ولا كذا، لكن الآخرين ماذا فعلوا؟ انظر إلى عدد الحوادث، إلى البلطجة، إلى الفوضى الموجودة في البلد في ظل غياب الأمن أو في باسم
دكتور
الحرية.
عفوا دكتور، معلش يعني نتكلم عن السماحة.
نعم.
أليس من الممكن لمن يعني يقومون بالأمر الآن أنهم يستطيعون قولا واحدا القضاء على مثل هذه الأمور؟ هل هذه الأمور مقصودة دكتور؟ يعني مثلا فضلتك تعلم أن الذي يعني يقوم بأدوار البلطجة هنا أو هناك تعلم أنه محارب، أنه يعني ينطبق عليه حد الحرابة، عفوا حد الإفساد في الأرض والحرابة.
مأجورون
دكتور. هل يعني فضلتك ترى أن هناك تواطؤ مثلا، أن الفوضى تكون موجودة في البلد مثلا؟ هل في يقول بهذا
طبعا الكلام؟ أخي الكريم، أنا أريد أن أقول هناك تصريحات واضحة جدا. زماني أخي مدحت كان يقال سري جدا وسر للغاية في مثل المخططات والمؤامرات والتقريرات السرية التي يراد أن تدار بها بلد أو تخريب بلد أو القبض على جماعة أو كذا، مثل ما كان يكتب أيام الإخوان المسلمين في عهد عبد الناصر، كله سري. بعد عشرات السنوات ممكن نحن نقرأه أو بعد سنوات طويلة، لكن الآن
مفتوح كل شيء
مفتوح. لك أن تتخيل إعلان الدول الأوروبية والأمريكية
تدعم الليبراليين علانية،
الأموال التي يرسلونها دعما لهذه البلطجة
علانية. لا
طيب
علانية يعني
المخطط موجود لإجهاض الثورة ولمحاربة الدين في مصر، وألا تقوم لمصر قائمة، ويعني وكأن الثورة هذه قامت في غيبة من الزمن، غفلت عنها أمريكا، ثم هي بعد إذ رأت أن الثورة قد نجحت ويمكن هذه الثورة أن تجعل لمصر كيانا. مصر هذه لو لم يكن هناك مخططات خارجية لإضعاف البلد ولتجويعها ولكذا ولكذا، مصر هذه قائدة ورائدة. مصر
دكتور عفوا، القائد دكتور لا يضحك عليه، القائد لا يضحك عليه. مصر قائدة نعم، ولكن قائدة أنهم لا يضحك عليهم، لا يقبلون المؤامرات. حتى ننتقل إلى هذه النقطة دكتور، هل توافقني أن أناشد المجلس العسكري الموقر أنه يقوم يعني بإقامة حد الحرابة ولو لرجل واحد على التلفاز يعدم أمام الناس حتى يعني
لو حدث هذا لن تجد الثاني؟
هل توافقني دكتور؟
أتمنى أرجو
نطالبهم بهذا الأمر،
لكن
طيب الله يحفظك. نتكلم فضلت دكتور من السماحة، ذكرت فضلتك مصر وقلت أن مصر يعني لولا كذا ولولا كذا ولولا كذا، يعني البلد اللي فيها قادة وفيها يعني نبغاء مصر تعدم هذا الأمر، أليس يعني ينبغي ويجب عليهم أن يتدبروا هذه الفتن التي تأتي إليهم من الخارج وأن يجمعوا صفوفهم ولا يدعوا لرجل من هنا أو هناك أن يتكلم؟
أنا أبشرك،
قبلت البشرة.
بأن المسلمين الآن الحمد لله يوحدون صفهم ويجمعون كلمتهم.
أكيد يا دكتور.
بفضل الله تعالى.
تكلمنا اللقاء السابق ونشدنا بعض الهيئة اللي فضلتك عضو فيها، هل فعلتم جديد؟
نعم.
نعم.
يعني نحن كان من الممكن أن نخرج في مسيرة اليوم. لكن أجلنا المسيرة للجمعة القادمة.
ما المقصود من المسيرة دكتور؟
أقول لك لماذا أجلنا المسيرة أولا؟
نعم فضل.
لأننا وجدنا إخواننا من الإخوان المسلمين أعلنوا عن مسيرتهم الجمعة القادمة 19/7 29/7 نحن قلنا لماذا هم نحن هذه الجمعة وهم لا، نحن يد واحدة.
جميل جدا جدا. من أنتم؟
نحن كمسلمين قيادات العمل الإسلامي في مصر.
نعم.
في من يعرفون بأهل السنة والجماعة.
ممثلة في الهيئة الشرعية؟
يتمثلون في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
ممتاز.
عبارة عن السلفية والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والتبليغ والدعوة. هؤلاء الذين يعني يمثلون أهل السنة والجماعة.
إذن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تنادي الجمعة القادمة للخروج؟
نعم.
لماذا؟
نحن نطالب بحقوقنا، نرفع صوتنا للمطالبة بشريعتنا. أقول لك يا أخي الكريم، نحن في وقت من الأوقات سكتنا من أجل أن تسير البلد على خطى ثابتة ونريد لها
استقرار والأمن
استقرار وكذا، فوجدنا الفزاعة ضد الدين، فزاعة ضد الشريعة،
بدهم يتحركوا
وجدنا العلمانيين والليبراليين يريدون إجهاض الثورة، عملوا ثورة مضادة،
يعني يقولون إن كانت الثورة ستأتي لنا بدين الله عز وجل فنحن نرفضها.
بالضبط.
هم يقولون هذا. فاضطررتم دكتور بعدما ناديتم مرارا بعدم الخروج في مرات حتى ترجع إلى البلد الاستقرار والأمن والهدوء والعمل ويعني يتحرك الشارع.
نعم.
وجدتم هذا الانقلاب العكسي في مفهومهم ومخالفتهم لمعتقداتهم فناديتم إلى الثورة.
أخي الحبيب، مصر قد تصل إلى 87 مليونا، لا تقل بحال من الأحوال عن 80 مليونا من المسلمين. سنجد الآن في مصر في ميدان التحرير حفنة من البشر، يوم أن تحصيهم عددا ربما لا يتجاوزون 2000، لكن اعتصامات وإضرابات والإعلام عندهم.
هل تريد دكتور أنك توجه لهم رسالة إن نحن هذه جمعاتنا القادمة فإن خرجنا فهذا المجتمع كله معنا والمجتمع كله ينادي بتطبيق الشريعة؟
نحن سنجعلها مسيرة مليونية حقيقية لا تقف عند المليون. نحن كل الملايين التي قالت نعم في التعديلات الدستورية ستكون بفضل الله معنا وتقول نعم لهذه المسيرة التي تعلن عن هوية مصر وعن شرعيتها وعن إسلامها وعن تطبيق شريعة رب العالمين. لئن كانت هذه الحفنة تضغط علينا بآلافها المؤلف أو مئاتها التي قد تصل إلى 2000، مع هذا الدعم المئات مئات الملايين للإنفاق على هؤلاء
علانية
وليس سرا.
علانية. نعم. هذا في فرنسا وغيرهم.
ولكن دعني، على الرغم أني أحيانا أتكلم في السياسة وأعد السياسة جزءا من الدين، لكن تغلب علي صفة الشرعية حين أنظر لهذه الملايين المملينة التي جاءت من كل جهة من الخارج فضلا عن الداخل. طبعا رجال أعمال لا أريد أن أذكر أسماء ينفقون ببذخ فضلا عن الأموال التي جاءت وانفقت على الأحزاب الكثيرة جدا مليارات، شيء يعني أصحاب الصحف يعرفون هذا ويحصونه، أو ربما عرفوا شيئا وغابت عنه أشياء. لكني أنا أقول لك بمنطق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن هذه الأموال ستنفق ولكن النتيجة عندنا محسوبة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دعني في هذه الجزئية أبين حقائق. إن في الآية توكيد ونصب. إن الذين كفروا على اختلاف مللهم ونحالهم ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرارية. ينفقون أموالهم ولم يقل من أموالهم ليعطيك صورة عن الكم الرهيب من الأموال التي تنفق في سبيل الصد عن سبيل الله، التنصير، إبادة المسلمين، ميزانيات دول. ينفقون أموالهم، عندنا في كتاب الله خذ من أموالهم صدقة ربع العشر، لكن هذه ينفقون أموالهم. لو يعني لو استدعى الأمر أن أمريكا ترسل لنا ميزانية ستفعل، أو غير أمريكا، ينفقون أموالهم. كنا قديما يقولون هذا إخاء ومساواة وحرية، لا، الآن واضح ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ثم ربنا يقول فسينفقونها، استدراج النهاية، ثم تكون عليهم حسرة الجانب المعنوي، ثم يغلبون الجانب العسكري. الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
نأخذ صلت ثم نرجع إلى فضيلتك.
لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخي الكريم، تفضل.
معك كمال من الأليوبية.
أهلا وسهلا.
بس كنت بقول اقتراح بالنسبة للمليونية اللي هي القادمة يوم 29 إن شاء الله.
تفضل.
كنت بتمنى على الدكتور عمر وشيوخنا الأجلاء إنهم يعني يخاطبوا الناس اللي موجودة في القاهرة وفي كل العواصم، حزبة لله، الناس تنزل قدام حتى البيوت. يعني الناس كلها من بعد صلاة الجمعة،
يعني تقصد الذي لا يستطيع أن يخرج إلى التحرير حتى لو وقف أمام بيته،
يقف أمام البيت والكاميرات سترصد مصر بحالها.
نعم.
يعني عاوزين ندي فرصة للناس كلها أنها تقف وتثبت أن احنا مجتمع مسلم ويتشوق للشريعة.
نعم يا أستاذ كمال، كلام رائع جدا جدا.
فنتمنى على الدكتور عمر والناس اللي لها رصيد عند الناس، وإنها تطالبنا بكده، تطالب المجتمع.
هذه أيضا رسالة لهم يا أستاذ كمال، رسالة يعني للمشاهدين الكرام منك، جزاك الله خير. وهي طبعا لو فضلتك دكتور تعلق على
الأخين الفاضل. أنا يعني أنا أتفق مع الأخ كمال لأني هذا رأيي الشخصي، ولكن المسيرة ليست مرتبطة برأيي الشخصي. بما معناه، وددت من أبناء القاهرة، والقاهرة فيها ما يربو على 20 مليونا، إنه فقط ممكن يخرج نحو 5 ملايين من القاهرة ليملأوا شوارع ميدان التحرير وشوارع القاهرة. أما بقية الملايين المملينة التي تصل إلى 80 مليونا من المسلمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى القاهرة ولا يستطيعون الوصول إلى ميدان التحرير، فأنا أرجو في كل محافظة وفي كل مركز وفي كل قرية وفي كل مسجد أن نجد من يضحي لنصرة الدين كبداية، يعلن بيعته لله عز وجل على أننا جميعا سنبايع الله تبارك وتعالى على نصرة ديننا ونصرة شريعتنا والمحافظة على هويتنا والمحافظة على بلدنا. وإذا حدث تدخل أجنبي فإننا بإذن الله سنكون درعا واقيا لهذا البلد ونصرة لهذا الدين.
تريد أن تقول دكتور الآن الأمر الآن أصبح فسطاطين، فسطاط ينادي بتطبيق الشريعة والآخر فالإنسان يختار.
وقد أصبح التمايز واضحا.
نعم، نستمع إلى يعني اتصال من أحد إخواننا الكرماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بعد إذنك كنت عايز أسألك سؤال بالنسبة للسؤال اللي كان قبل كده.
طب.
احنا يعني أنا من اسكندرية، فهل يجوز أن أنا أروح ميدان التحرير ولا مثلا أتظاهر في اسكندرية لننزل المليونية بتاع الجمعة اللي جاية دي في اسكندرية؟
انتظر أخي الكريم، انتظر التعليمات التي ستأتي عن طريق الهيئة، لأني كما قلت في كلمتي السابقة لو كان الأمر بيدي لفعلنا كذا وكذا، لكن أنا جزء من كل في الهيئة الشرعية التي ستجتمع اجتماعها وتنظم المسيرة وتأخذ الاحتياطات اللازمة وتقول للناس أين تخرجون في ميدان التحرير أو في الميادين العامة أو في المحافظات. اسكندرية لا تقل عن القاهرة، اسكندرية معروفة بالمليونيات السابقة، فربما كانت فيها مسيرة مليونية هناك، وربما كانت هنا مسيرة ذات مليونيات في القاهرة وفي كل المحافظات، لكن هذا أمر يعني أنا لا أنفرد به، لكن إن شاء الله كما سمعتم عن المسيرة وأنزلنا البيان وأعلنه الأمين العام، فهناك أيضا ترتيبات لمسيرتنا سنعلن عنها خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، بدء من يوم الاثنين فما بعده ستكون هناك ترتيبات عن المسيرة ستعلن عنها الهيئة في حينها باتفاق جميع فصائل العمل الإسلامي.
دكتور اتصال آخر، نأخذ اتصال آخر
ونرجع. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
حياك الله وبياك.
يا مرحبا، أقول بداية رفاق القلب ما زلتم بقلب القلب أحبابا، وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غاب، هي التقوى ستجمعنا وحب الله قد طاب، رضا الرحمن غايتنا وللفردوس طلابا. ثم بعد ذلك ننادي على الليبرالية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية أن في الجمعة القادمة أمكثوا في بيوتكم وسترون السواد الأعظم من المصريين الموحدين الذين يحبون شريعة رب العالمين جميعا، خاصة الأئمة والدعاء والعلماء، حتى ترون جميعا بإذن الله عز وجل بأن المصريين يحبون دينهم ويحبون شريعة ربهم عز وجل ويفدون شريعتهم بدمائهم وبأموالهم وبأرواحهم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم. أنت فضلتك الآن تنادي، إن كان الأخ الكمال الذي كان قبلك يقول الذي لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الأماكن يخرج أمام بيته، فأنت تنادي بعكس ذلك أو تأييدا لذلك أن الليبرالي والعلماني يمكث ويتغطى في بيته ولا يخرج حتى يرى هذه القوة وهذه الجماهير العريضة التي تنادي بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. أشكرك جدا يا أخي الكريم.
دكتور، نرجو لهم هذا، يعني نحن نود لو فعلوا هذا، وإلا
حضرتك عايز تقول لهم يعني ما تقولوش هتطلعوا معانا تاني يعني.
لا لا لا، يعني الحقيقة يعني نحن أيضا سنتحسب لوجود بلطجة.
نعم،
وهذه
نأخذ الأخ علي ونرجع إلى فضيلتك. السلام عليكم يا أخ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك يا أخواني؟
أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا.
وكيف حال فضيلة الشيخ عمر؟
أهلا وسهلا، بخير والحمد
لله. الله يبارك فيك. إن شاء الله أنا صدري ثلج جدا ومبسوط جدا بهذه المظاهرة، وإن شاء الله العلمانيين
هي
ليست بدل الدموع دما على هذه الأموال التي صرفت بالصد عن سبيل الله، سوف يعرفون سواد المسلمين في هذا اليوم إن شاء الله، ويعرفون أن تعبهم وأموالهم كلها ضاعت هباء المنصورة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. جزانا وياك يا أستاذ علي. طبعا هي ليست مظاهرة، ولكن هي تستطيع أن تقول هي مسيرة أو حشد لإظهار قوة من ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل بلطف وبهدوء. أيضا الدكتور كان يتكلم بارك الله فيه عن قد يعني نتحسب أن يكون هناك بلطجية من هنا أو هناك حتى يفشلوا هذا العمل. هل اتخذتم يعني استعداد لهذا الأمر دكتور؟
الحقيقة نحن أخذنا القرار بالمسيرة، وبقي الكلام عن التفصيلات لا نفصح عنه.
عندكم أسرار دكتور؟
لا لا، كل شيء صار مفتوحا، لكن الذي أريد أن أقول يعني هناك تفصيلات ستناقش خلال هذا الأسبوع، تحسبات ماذا لو اصطدم بين البلطجية وأهل العلمانة.
المشاهد كيف يطلع على ذلك دكتور؟ هل في وقت معين تعلنه؟
نعم نعم، لأن الأمر سيكون فيه كإعلان.
اتصال آخر دكتور ونرجع لفضل. اسمح لي
بتصال. طيب تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحييك وأحيي قناة الحكمة وأحيي شيخنا الفاضل الدكتور عمر عبد العزيز.
ما يحييك.
الله يكرمك يا شيخ.
الحقيقة أنا متابع للحراك السياسي اللي بيحصل في مصر من ثورة 25 يناير، وكيف وصلت الأمور الآن إلى فريقين.
هو بس لو تخفض
مع الشريعة.
شيخ عصام تخفض صوت التلفاز من فضلك عشان نستمع إليك جيدا من فضلك.
الله فريق يؤيد تطبيق شريعة الله عز وجل ويطلب تحكيمها في مصر، وفريق يريد أن ينأى بمصر عن هذا الطريق الصحيح ويبعدها عن دين الله. وأرجو من خلال متابعتي للتطورات أن يكون هناك توحد كامل في القائمين على العمل الإسلامي في مصر، وعلى رأس هذا التوحد أدعوهم إلى الالتفاف حول زعامة واحدة مثلا في المرشحين لرئاسة الجمهورية. هذا مطلب أساسي، يا ليت يكون هناك يعني اهتمام به في الإخوة الفضلاء، أن يكون التفاف حول شخصية واحدة يتجمع حولها الناس، كل المرشحين
في حينها إن شاء الله أبشر
للجبهة الإسلامية ناس أفاضل، لكن أنا بطلب أن يكون توحيد الجهود في رجل واحد تلتف حوله الأمة
إن شاء الله
بإذن الله.
بارك الله فيك شيخ عصام، شكر الله.
الله يكرمك
دكتور. هل تعلق على كلام أخينا الشيخ عصام ومن قبله؟
نعم، يعني
تنظيمات للترتيبات القادمة، هل ستفصحون المرحلة القادمة من سترشحون ولا بعد فترة؟ أم كل
أنا مؤمن وإخواني بأن لكل حادثة حديثة.
نعم،
نحن يعني الآن ما تكلمنا عن قضية ترشيح للرئاسة أو حتى الانتخابات مجلس الشعب التي أخرت من شهر 9 لشهر 11 أو كذا، قالوا أنها في مواعيدها، لكن على أي حال لكل حادثة حديث. لكن الآن القضية مذ تمت التعديلات الدستورية وصارت هناك حرب شرسة على الدين،
أمر غريب
لمجرد ما قيل نعم بنسبة معروفة 77.2%، أيضا في يد خارجية تعبث لمناهضة الثورة.
دكتور 77.2%، مع أن كان كثير من إخواننا الذين يتمنون تطبيق الشريعة ما خرجوا أصلا،
لأنهم ما كانوا يدركون أبعاد هذه التعديلات. لكن خلي الآن المسألة، قل انتخاب لتطبيق الشريعة بصورة واضحة. أنا أقول دائما للعلمانيين في خطب محاضراتي ودروسي، يا أخي بيننا وبينكم صناديق الاقتراع، هذه الديمقراطية التي أنتم تؤمنون بها، بيننا وبينكم صناديق الاقتراع، ننظر هل الشعب يريد تطبيق الشريعة أو لا يريد، لكن أن يكون هناك حفنة من البشر يتمثلون في العلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين ويسيطرون على أجهزة الإعلام، والإعلام يصورهم في ميدان التحرير إضرابات واعتصامات، والمسألة لا تعدو إلا أن تكون طبلة بخمسة جنيه ممكن تعمل ضجيج في ميدان كبير، خدت بالك؟ هذا هو الإعلام يعني. لكن المسألة القاعدة الشعبية الكبيرة، الشعب المصري هذا المحترم الذي يريد استقرار بلده ويريد الأمن لبلده وينتظر حتى تقف على رجليها وكذا، لكن لما رأينا الأمور قد فاقت حدودها كان ولا بد
ألا تخشون
أن نقول نحن هنا.
نعم دكتور، ألا تخشون أن يحدث في مصر مثل ما حدث في الجزائر؟
هو موضوع في الحسابات،
ماذا تفعلون دكتور؟
لكن
يعني هذا المثال اللي أمامنا الآن، لما كان فيه يعني فضلتك تعلم ما حدث هناك، ماذا ستتصرفون في هذا الأمر؟
ما كان هناك في الجزائر كان ولم تكن الجزائر كمصر أو مصر كالجزائر، بمعنى أنه كان في حاكم وصدرت لي تعليمات وقالوا له لا يمكن يطبق الإسلام في الجزائر وإلا فرنسا تدخل الجزائر، وبالتالي مباشرة قبض على قيادات العمل الإسلامي.
لو كل لكم دكتور أن لو يعني لو طبقتم الشريعة سيحدث حرب بينكم وبين أمريكا، ماذا تفعلون؟
ولماذا فرض الله الجهاد؟ سنعلن الجهاد ونرفع راية الجهاد، مسألة عندنا يعني نحن لا ننتظر حتى تدمر البلد يعني، ولا ننتظر أن نكون عبيدا لدى غيرنا يعني.
أمريكا فضلتك تعلم أنها تعتبر كل العرب ولاية من ولايتها يعني،
كان
كل
هذا
دولة
في ظل الحكومات العميلة،
ما زالوا يا دكتور يعني،
ولا ترجو هي أن تظل الأمور هكذا، لكن يعني يجب أن يوضع في حسابات أمريكا أو غيرها أن الشعوب بدأت تستيقظ، وأننا بعد أن عشنا هذا الذل والحرمان وعشنا قوانين الطوارئ والأحكام العرفية وكل هذا، أننا يعني خرجنا من هذا الشيء الذي كنا نستمرئه، وأننا نريد الآن لأنفسنا أن نكون أمة وأن نكون شعبا وأن نعود إلى ديننا وأن يعود ديننا إلينا. نحن الآن لا لن نرجع إلى الوراء.
طب الغرب دكتور لا يفهم صراحة الإسلام، أو بعض يفهم ويستغبى، ماذا تريد أن تبلغ رسالة إلى الدول الغربية أننا لو طبقنا شرعنا فشرعنا هو فيه السماح؟ يعني إيه رسالة فضلتك لهم دكتور؟
أنا أريد أن أقول لهم اقرأوا عن الإسلام، تعرفوا على الإسلام.
في مشكلة دكتور،
اسمح لي. تفضل. جربوا الإسلام، لا تجربوا على مستوى أوروبا أو أمريكا، لكن دعونا نحن في مصر نجرب إسلامنا يا أخي الحبيب. أنا
نجرب يعني ليس تجريب، يعني نحن نتمنى طبعا.
لا أنا موقن بهذا، لكن أنت نعم. تقول لي رسالة للغرب.
نعم
لسان الغرب أقول لهم جربوا الإسلام.
نعم.
بل أقول هنا للعلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهما ممن يحاربون شرع الله، ألستم نخبة كما تقولون؟ ألستم مثقفين؟ اقرأوا القوانين الوضعية واقرأوا الشريعة الإسلامية وقارنوا بينهما. هاتوا لنا الحقوقيين القانونيين والشرعيين وحديثهم مقارن، اجلسوا على بساط البحث العلمي. نحن لا نفتئت.
ما زال دكتور علينا المسلمين يعني عبء كبير جدا دكتور، لا توجد ترجمة. أنا أعي ما أقول، كنت أتمنى أن لعلنا نخصص حلقة من حلقات سماحة الإسلام عن المشاكل الموجودة في ترجمات الغرب يا دكتور. السماحة التي عندنا لا تصل إلى
الغربيين. ترجمة لماذا؟
القرآن الكريم دكتور.
لا يا أخي الكريم اسمح لي
دكتور، بارك الله فيك، تأذن لي، النسخة الإنجليزية فقط هي الصحيحة، نسخة المنتدى، الباقي إما فيها تأويلات وإما فيها كذا كذا وكذا.
لا أنا رأيت نسخة إنجليزية صحيحة وكنت في ألمانيا ورأيت واحدة ترجمة باللغة الألمانية الصحيحة وكتبت على أيدي مسلمين هناك.
تأذن لنا دكتور، نحن نخصص مثلا نصف حلقة من الحلقات القادمة، نحن نجيب بعض المترجمين المتخصصين في هذا الباب. أنا أريد أن أبلغ للمشاهد الكريم أننا علينا حمل كبير جدا وأمانة كبيرة لابد أن نوصلها للغربيين الذين يحاربوننا، إما بقصد أم بغباء أم بجهل. يعني لما نقول نطبق شرعنا علينا، ليس عليهم، هم يعني بعيدون عنا يا دكتور، فهم قد يحاربوا لأنهم لا يفهمون
ديننا. كثيرون من الغربيين يعلمون عن الإسلام ما لا نعلمه نحن، قرأوا وعرفوا، ولكن المسألة كما بين ربنا عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود، الآية الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
هل كلهم كده دكتور ولا يعني شعرت أن نكون منصفين، هل كل الآن الغربيين يريدون أن يهدمون الإسلام؟ تعلم الغربيين أن لا، في منهم نصارى مثلا ويهود وكثير ليس لا دين له.
ذكر الله في القرآن في ثنايا الكلام عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملوا.
إذن أخذ من كلام فضلتك دكتور أن أولا يجب علينا أن نكون منظمين يعني مرتبين، وأن ننقل الدين العظيم، هذه السماحة العظيمة التي الموجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الغربيين حتى يفهموا.
ألم تقم أنت بدورك لهذا الكتاب وترجمناه باللغة الإنجليزية وأرسلناه إلى كثير من دول العالم؟ هذا مثلا، وكثير من الكتب الإسلامية الجميلة مترجمة باللغات الحية، وهناك أدوار لا تنكر لمجمع البحوث الإسلامية للتعريف بالإسلام، وكتب تجدها عندنا في مجمع البحوث الإسلامية عن التعريف بالإسلام بلغات العالم.
طب دكتور يعني بارك الله فيك، حتى يعني تنتهي الحلقة ونكون قد رتبنا الأمر لإخواننا حتى يعني تصدرون بيانا من الهيئة الشرعية مرتب ومنظم فيه كل شيء. إلى الآن بما تنصح المشاهد الكريم في الجمعة القادمة، بما تنصحه دكتور؟
أقول جاءتك فرصة للجهاد في سبيل الله ولنصرة دين الله، فلا تضيعها ولا تكن من المتخاذلين ولا من المتخلفين، فإن نصرة دين الله هو لون من الجهاد، والمتخاذل عنه والمتخلف عنه لا يعد إلا أن يكون كالذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن أمام معركة بين حق وباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نحن أمام هذه الهجمة الشرسة،
معركة سلمية دكتور طبعا
طبعا أمام هذه الهجمة الشرسة من العلمانيين ومن على شاكلتهم ليس لنا خيار إلا أن نعلن عن ديننا وأن نفصح عن حجمنا وعن قوتنا ليرى القاصي والداني هذا الأمر.
هل هذا يا دكتور يتنافى مع من ينادي بأن الدعوة أولا ولابد أن يعني ندعو الناس إلى دين الله عز وجل؟
وهذه هي الدعوة.
نعم.
هذه الدعوة. كثيرون الذين يقولون نريد أن نهيئ الناس للشريعة.
نعم.
نحن بالشريعة سنهيئ الناس للشريعة. نحن سنقول للناس نريد أن نطبق شريعتنا وسنبدأ بالراحة وسنفعل فعلة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه حين قال له ابنه عبد الملك: يا أبتاه والله ما أبالي إن غلت بي وبك القدور على أن ينصاع الناس للحق وكذا. قال: يا بني أخشى أن أحمل الناس على الحق دفعة واحدة فاتركوه دفعة واحدة. نحن ما قلنا إذا ما أعلننا تطبيق الشريعة أننا يعني سنجعلها في يوم واحد. نحن سننظر في قضية الفهم والتدرج وسنهيئ الناس، لكن المهم قضية أخي الكريم عندنا قضية إيمان أو كفر، لابد من قبول الشريعة كمبدأ، ثم يأتي جانب التطبيق خذ فيه نفس طويل. لكن أن تقول لا نطبق الشريعة، شريعة إيه اللي بتقول عليه؟ على جثتنا تطبق الشريعة؟ هذا والعياذ بالله كفر صراح بواح.
هذا لا يكون مسلما الذي يقول ذلك؟
طبعا
وإن كان جاهلا دكتور.
نحن نعمم الأحكام، لكن عند التفصيل إن كان جاهلا أو مخطئا أو متأولا أو مكرها أو مجنونا فهذه كلها عندنا أعذار معتبرة.
وهل هل أيضا دكتور ألا ينبغي علينا وأننا ننادي بهذا الأمر أن نسير في مسيرين يعني متفقين وليس مختلفين، أن ننادي وفي نفس الوقت نشرح للناس فضل الإسلام ويعني سماحة الإسلام وخلق الإسلام وحتى مع المخالف ليس كذلك؟ يعني نمشي فيها؟
نعم. نحن لا نريد في ظل الهجمة الشرسة من قبل العلمانيين والليبراليين على الإسلام أن يشغلونا عن دعوتنا. نحن أحيانا نرد، لكن نحن نسير في طريقنا ونسير في دعوتنا. نحن نستغل الحرية التي أكرمنا الله عز وجل بها بعد الثورة في أن نعلم الناس الدين الحق والوسطية، ولا نتكتم الحق. أحيانا كان الناس يتكتمون الحق تقية أو إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان، لكن الآن ما يستدعي الأمر أن يكون هناك تقي. ثم إن التقية إن كانت من العوام ومن طلاب علم لا تكون من العلماء، بمعنى إذا قال كل عالم بالتقية فما تعرف الناس الحق.
أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق،
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإن كان الواقع فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نحن لا نريد لعلمائنا أن يكونوا في الجبهة الأخرى.
إذن دكتور
لا يتكلمون عن الشريعة ويحاربون الإسلاميين ويحاربون السلفيين، هذه أيضا مصيبة كبيرة.
إذن دكتور بارك الله فيك، تكلمنا في هذه الحلقة عن نماذج من سماحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن رحمته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رحمة للعالمين ليس للمسلمين في حزب حزب بل للعالمين يعني مسلمهم وكافرهم بل يعني الجن أيضا والجماد أيضا ليس كذلك. وتكلمنا بارك الله فيك دكتور عن ما تنوون فعله في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وفضلتك قلت أن الناس تقريبا فسطاطين، فسطاط ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل وفسطاط يخذل عن هذا الأمر ويبعد عنه.
ومصداق هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصبح الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه.
تريد أن توصل هذه الرسالة؟
إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه.
تريد فضلتك أن توصل رسالة للمشاهد الكريم أن لك أن تختار مع أي الفريقين تكون، هذا أمر واضح وهذه الرسالة معلنة للعالم جميعا، إما أن نطبق شرعنا أو تتخاذل عنه، فاختر لنفسك أيهما، ليس كذلك؟
فمن أراد تطبيق الشريعة فهو بإذن الله المؤمن، ومن تخاذل عنها وحاربها وصد الناس عنها فهو المنافق.
ثم قلتم بارك الله فيكم أنكم ستجتمعون في الهيئة الشرعية ثم تعلنون بيانا للناس في مصر ماذا يفعلون وما هي الاحتياطات
كما فعلنا من قبل عن إعلانا عن المسيرة.
نعم.
وبالمناسبة إعطاء الفرصة للمسيرة بدأ من هذه الجمعة التي بعدها على أمل أن يستجاب لمطالبنا فإن استجيب لها.
ما هي المطالب دكتور؟ يعني أختم بها الحلقة. المطالب بارك الله فيك.
مطالبنا مطالب الثورة التي تأخرت.
ما هي؟
حقوق المصريين، حقوق الشهداء، محاكمة الظلمة، يعني إعلان هويتنا، رفض مسألة الدستور أولا، رفض ما تحدث عنه باسم المبادئ الحاكمة فوق الدستور، أشياء من هذا القبيل. ثم إن القضية الأساسية
إظهار السواد الأعظم الذي ينادي
هي تطبيق شريعتنا بإذن الله. لماذا نحن نأخذ دستورا ونستورد قانون وضع عندنا شريعة جاهزة وبفضل لك من مقننة؟ مقننة.
بارك الله فيكم دكتور.
الله يبارك فيكم.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. بارك الله فيكم.
خلص البرنامج.
خلص نعم. مشاهدين الكرام، هتعملوا إيه الجمعة الجاية إن شاء الله عز وجل؟ سمعتم ما قلنا في هذه الحلقة. أرجو الله عز وجل أن يتقبل من الجميع جمعة قد تكون فاصلة، جمعة قد تكون إحياء لدين الله عز وجل، ليس في مصر وحسب بل للعالم كله بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا.